كما سيأتي إن شاء الله، وتقدم لهما ما تقدم من مناقب الأنصار على سبيل الإجمال، وأنهم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث أنس: والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي. وهما داخلان في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها من جاء بعده بالأنصار: أوصيكم بالأنصار خيرا، فإنهم قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، قضوا ما عليهم من نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإيوائه وإيواء المهاجرين، وبقي الذي لهم مما وعدهم به رب العزة جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أن موعدهم الجنة، وقد وعدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم أن يلقاهم على حوضه صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال لهم: اصبروا حتى تلقوني، أو حتى تلقوني على الحوض. وهم من الأنصار الذين أخبر الله عز وجل عنهم بأنهم تبوأوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين، فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. داخلان في هذه الفضائل وغيرها مما تقدم ذكره من فضائل الأنصار أو فضائل الصحابة عموما الذين حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سبهم أو النيل منهم، كما تقدم من حديث أبي سعيد عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لما لهم من الفضائل الجامة العامة التي اصطفاهم الله عز وجل بها، بما لهم من الفضائل الجمة العظيمة التي اصطفاهم الله عز وجل بها من معيتهم لرسول الله ونصرتهم لدين الله ودعوتهم لهذا الدين والجهاد بالنفس والنفيس والجهاد بالنفس والمال والأهل في سبيل رفعة هذا الدين. من هؤلاء على العموم الأنصار، ومن هؤلاء الأنصار على الخصوص أسيد بن حضير الأسدي الأشهلي الأوسي رضي الله تعالى عنه. في هذا الحديث الذي ذكره ورواه الإمام بإسناده عن أنس أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مظلمة، وإذا نور بين أيديهما كما جاء في بعض الروايات التفصيلية، ومع كل واحد منهما عصا أو عصية، فأضاءت إحداهما حتى تفرقا، أي أخذ كل منهما سبيله، فأضاءت عصا الآخر. ثم ما علقه الإمام البخاري عن معمر في المعلق الأول وعلقه بالإسناد أو بالصيغة الجازمة فقال: وقال معمر، والصيغة الجازمة تعني صحة الإسناد إلى من علقه عنه، وقد وصله عبد الرزاق في مصنفه كما تقدم، فرواه عن معمر مباشرة عن ثابت البناني، وثابت ثابت كاسمه كما قال الإمام الذهبي، عن أنس أنه سمى أسيد بن حضير ورجلا آخر من الأنصار، هما اللذان خرجا من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأضاءت لهما عصا إحداهما، فلما تفرقا أضاءت عصا الآخر كرامة لهما من الله عز وجل. ثم ذكر السند الآخر معلقا عن حماد بالصيغة الجازمة كما ذكرنا، وهذا يدل على صحة إسناده عند الإمام البخاري إلى حماد، وقد وصله الإمام أحمد والحاكم في مستدركه بالإسناد الصحيح عن حماد قال: أخبرنا ثابت عن أنس، وسمى الرجلين أحدهما أسيد بن حضير والآخر عباد بن بشر رضي الله تعالى عنهما. هذا ما ثبت عند الإمام البخاري على شرطه من مناقب هذين الرجلين الأنصاريين الأشهليين الأوسيين رضي الله عنهما. وهناك كما ذكرنا ما لهما من الفضائل غير ما تقدم من فضائل الأنصار عموما وهما داخلان فيهم. فأسيد بن حضير من أوائل من أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار على يد مصعب بن عمير، وكان إسلامه كما يقال قبل سعد بن معاذ بعد بيعة العقبة الأولى، ومنهم من قال بعد بيعة العقبة الثانية، والظاهر أن إسلامه كان قبل العقبة الثانية، فإنه كان نقيب بني عبد الأشهل في بيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيعة العقبة الثانية، وكان مقدما بين أيديهم، وكان رضي الله تعالى عنه ممن شهد بدرا وأحدا، وقد اختلف في شهوده بدر، لكن جزم الإمام الطبراني في معجمه بأنه شهد بدرا، وكذلك ابن الأثير، وكفى بهذه منقبة وفضيلة، فبدر من شهدها من الصحابة خير الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما تقدم مرارا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق من شهد بدرا: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكان أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه ممن شهد بدرا وشهد أحدا أيضا من الذين عفى الله عز وجل عنهم، غفر الله عز وجل لهم، وأن الله سبحانه وتعالى قد غفر مقدما لهم ما سيفعلون كما تقدم في قصة بدر، وأن الله عز وجل قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني إن بدرت من أحدهم بادرة فهي تقع مغفورة لهم، لأنهم قدموا قدما عظيما وقدما راسخة، حيث ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حتى أعز الله عز وجل بهم الإسلام، وارتفعت راية الدين، وصار للإسلام دولة ولأهله مهابة في قلوب المشركين بعد انتصارهم على قريش في بدر، فصار يقال محمد وأصحابه، وأهم المشركين أمرهم بوقوف أولئك الأنصار ومن معهم من المهاجرين الذين هاجروا إليهم. فالله عز وجل قد رضي عنهم ورضوا عنه بما قدموه من نفيس أعمارهم ونفيس أموالهم ونفيس أهليهم نصرة لدين الله عز وجل. وكان أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه ممن شهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشاهد كلها، لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر الصديق، وكان محببا لأبي بكر مكرما عند أبي بكر، فكان يكرمه ولا يقدم عليه أحدا. وكان بعد أبي بكر مع عمر رضي الله تعالى عنه، وكان ممن شهد فتح بيت المقدس مع عمر. هذه مناقب جمة وفضائل عظيمة وأعمال جليلة قام بها أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه. لما هاجر المهاجرون إلى المدينة إلى بيت النصرة والإيمان، أخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين زيد بن حارثة، وكان كل منهما أخا للآخر على الحقيقة، شاطره أهله وماله كما تقدم في قصة سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما. وكان أسيد بن حضير من الرجال الكمل وأحد العقلاء وأهل الرأي الذين يؤخذ برأيهم في المواطن، ولذلك استعان به أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقربه وقدمه وكان محببا إليه. وقد روى الإمام الترمذي في مسنده وأحمد الترمذي في جامعه وأحمد في مسنده بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل معاذ بن جبل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح. حديث حسن كما تقدم، وهذه منقبة عظيمة أن يمدحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وينعم به، حيث كانت له المواقف العظيمة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتخلف كما تقدم عن مشهد شهده النبي عليه الصلاة والسلام. وكان كما روى الإمام أبو داود أيضا بإسناد حسن، وكذلك أيضا الحاكم في مستدركه، أن أسيد بن حضير من مسنده رضي الله تعالى عنه كان رجلا فيه مزاح، فبينما هو عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث القوم ليضحكهم، فطعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خاصرته ممازحا إياه، فقال أسيد بن حضير: اصبرني يا رسول الله، أي يريد أن يقتص. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اصطبر. فقال: يا رسول الله، عليك قميص وليس علي قميص. فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قميصه، فأخذ يقبل كشحه صلى الله عليه وآله وسلم واحتضنه، وقال رضي الله تعالى عنه: إنما أردت هذا يا رسول الله. يمازح النبي صلى الله عليه وسلم، ويمازحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى طلب القصاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحتضنه ويقبله، ويقول: إنما أردت هذا يا رسول الله. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يعتد عليهم فضلا، أي يتجاوزهم في فضائلهم. ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يعتد عليهم فضلا، كلهم من بني عبد الأشهل: سعد بن معاذ، وأسيد بن حضير، وعباد بن بشر رضي الله تعالى عنهم، وقد صححه الحافظ ابن حجر في الإصابة. وعباد بن بشر كما في هذا الحديث، حديث الباب وهذا الحديث، يشترك مع أسيد بن حضير في غير ما منقبة، فهما كما تقدم أشهليان أوسيان رضي الله تعالى عنهما، وكما سيأتي بعض فضائل عباد بن بشر وحده رضي الله تعالى عنه. كان أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه من حملة القرآن، ومن أحسن الناس صوتا بالقرآن حينما يتلوه، وكان من أخشع الناس حين يقرأ القرآن ويستمع إلى القرآن يتلى. يقول رضي الله تعالى عنه فيما روته عنه عائشة رضي الله تعالى عنها أنه يقول: ثلاثة أحوال، أو ثلاث أحوال، لو كنت عليها دائما لكنت من أهل الجنة. يقول: لو أكون كما أكون في ثلاث أحوال لكنت من أهل الجنة وما شككت في ذلك. أي لو استمر على تلك الحال التي يكون عليها في مواطن ثلاثة، يقول: لكنت من أهل الجنة وما شككت في ذلك. حين أقرأ القرآن، أو حين أستمع إليه يقرأ، حينما يقرأ القرآن أو يستمع لقراءة القرآن، كان يصغي بأذنه وقلبه وتخشع جوارحه لقراءة القرآن، يقشعر جلده وتحضر عنده الآيات التي يقرأ والآيات التي يستمع، وينسى الدنيا بما فيها في هذا الموطن حينما يقرأ القرآن أو يستمع القرآن. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، فإذا قرأ القرآن إنما يقرأ كلام الله عز وجل ويكلم الله عز وجل، وحينما يستمع القرآن فإنما يستمع كلام الله عز وجل. فالله يكلمه، الله يأمره، الله ينهاه، الله يناديه، الله يخبره، الله يعد، الله يتوعد. لا بد أن يكون متدبرا لما يقرأ ولما يستمع. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يقرأ أو يستمع في تلك الحال، لو استمر عليها لكان من أهل الجنة ما يشك في ذلك. ولذلك كما تقدم، الصحابة حينما يسمعون القرآن تهتز جوارحهم وتهتز قلوبهم وتسيل دموعهم من غير رياء ولا سمعة، فلهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. إذ قال لابن مسعود كما تقدم: اقرأ علي القرآن. فقال له ابن مسعود: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه ابن مسعود من أول سورة النساء إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فرفع إليه ابن مسعود رأسه فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. وهذه صفة المؤمنين، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فعند ذكر الله، ومن أفضل ذكر الله قراءة القرآن أو الاستماع إلى قراءة القرآن، فتخشع القلوب والأبدان وتفيض الأعين بالدموع. يقول أسيد بن حضير: لو أكون كما أكون على حال من أحوال ثلاث لكنت من أهل الجنة وما شككت في ذلك، حين أقرأ القرآن أو حين أستمعه يقرأ، وإذا سمعت بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا كان بحضرة رسول الله ويستمع لخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال حنظلة وأبو بكر: يا رسول الله، نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في فرشكم أو على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. حينما يحضر النبي عليه الصلاة والسلام ويستمع خطبته، لو استمر على حاله تلك بعدها لكان من أهل الجنة وما شك في ذلك. وكذلك على المسلم إذا استمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتخيل، بل يتيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه ويأمره وينهاه، لا بد أن يستحضر ذلك. فالرسول يأمره، الرسول ينهاه، الرسول يخبره، الرسول يبشره، الرسول ينذره. فتخيل أنك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأمرك بأمر أو ينهاك عن آخر، فما موقفك؟ ليس لك إلا السمع وإلا الطاعة والتنفيذ. فكذلك يقول أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه، يقول: لو أكون كما أكون على حال من أحوال ثلاث لكنت من أهل الجنة، وما شككت في ذلك حين أقرأ القرآن، وحين أستمعه يقرأ، وحينما أسمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا شهدت جنازة. وما شهدت جنازة قط فحدثت نفسي سوى ما هو مفعول بها وما هي صائرة إليه. حينما يشهد الجنازة يكون في حالة لو استمر عليها لكان من أهل الجنة، لا شك في ذلك. فما هذه الحالة؟ يقول: حينما أشهد الجنازة لا أحدث نفسي بأي أمر إلا بما هي صائرة إليه هذه النفس، إلا ما سيفعل بهذه النفس. هذه النفس التي نودعها ونشيعها والتي نحملها على أعناقنا، ماذا سيفعل بها بعد قليل، وإلى أي شيء تصير؟ فلو أن الإنسان استحضر هذا الموقف لما تلذذ بالنساء على الفرش، ولا بالطعام ولا بالشراب ولا بشيء من الدنيا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. فإذا عاين المرء جنازة وشهدها يتأمل ويتخيل لو كان هو المحمول، إلى أي شيء صائر وماذا سيفعل به. فإذا كان حيا وتيقن من ذلك فليستعد لذلك الموقف، لمثل هذا فأعدوا. لذلك يقول أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه: وما شهدت جنازة فحدثت نفسي بشيء سوى ما الذي سيفعل بهذه النفس بعد قليل، وما الذي تصير إليه، هل سيقول لها الملك ويكلمها بالرفق واللين ويوقظه كما يوقظ الحبيب حبيبه من نومه، هل سيكلمه بالرفق واللين فيقول له: من ربك؟ يقول: ربي الله. ومن نبيك؟ يقول: محمد صلى الله عليه وسلم. وما دينك؟ الإسلام. هل سيقول له الملك أو الملكان: نم صالحا، قد علمنا أنك كنت موقنا به، أو أنهم ينتهرانه ويزجرانه ويضربانه بمرزبة لو ضرب بها أعظم جبال الدنيا لذاب، وينتهرانه بشدة ويسألانه بغلظة ويتلعثم في الجواب، لا يحدث نفسه إلا بما يفعل به وما هو صائر إليه. نعم، ثلاث أحوال لو أن المرأة تيقن بما يسمع وبما يحضر وبما يتوقع لكان على خير حال دائما. لذلك يقول عباد، يقول أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه أنه في تلك الأحوال لو مات عليها أو لو استمر على تلك الحال بعد زوال هذه العوارض التي عرضت له لكان من أهل الجنة لا شك في ذلك. يقرأ القرآن ويتدبر القرآن ويتأمل القرآن. لذلك كان رضي الله تعالى عنه من أحسن الناس تلاوة للقرآن، فتتنزل السكينة وتحضره الملائكة. فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن من صحيحه: باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. وقال الليث: حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة. الإمام البخاري يقول وقال الليث، وهذا معلق لأن الليث ليس من مشايخ البخاري، علقه عنه بصيغة الجزم لصحة إسناده إلى الليث، وقد وصله أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن، ورواه مسلم بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري. قال: وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه أنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس، أي هاجت وتحركت ودارت حول مربطها، إذ جالت الفرس فسكت، أي كف عن القراءة فسكتت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه. كان ابنه الصغير يحيى نائما قريبا من الفرس، فخاف إذ جالت مرة أخرى أن تطأ ولده بأقدامها. قال: فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره، أي جر ولده بعيدا منها، رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها. في رواية أبي عبيد وعند مسلم نحوه كما ذكرنا أنه رفع رأسه إلى السماء فرأى نورا أو مثل الظلة من النور، مصابيح أقبلت من السماء، فلما رفع رأسه ما رآها بعد ذلك. قال: فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، يعني ما لك لم تستمر على القراءة؟ وكان كما تقدم من أحسن الناس صوتا بالقرآن، تنزل السكينة وتنزل الملائكة، كما قال الإمام النووي رحمه الله: السكينة شيء من مخلوقات الله فيه رحمة وطمأنينة ومعه الملائكة. فالسكينة شيء خلقه الله عز وجل رحمة وطمأنينة على الناس أو على الخلق، تحضر الملائكة في هذه الحال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا، أي خفت أن تطأ ولدي، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها، أي حينما كف عن القراءة. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، أي أقبلت الملائكة وقربت منك بسبب حسن صوتك وتلاوتك للقرآن، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم، أي لو استمرت قراءتك لبقيت الملائكة والناس ينظرون إليها، فإنها حاضرت لتسمع قراءتك. قال ابن الهاد: وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنهم. وهذه منقبة عظيمة كما تقدم، أن الملائكة تحضر لتستمع قراءة أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه. فأسيد من أولئك النفر الذين اجتباهم الله عز وجل واصطفاهم الله عز وجل بحسن صوت لتلاوة القرآن، وأن الملائكة تحضر وتستمع لقراءته رضي الله تعالى عنه، فاستمر على صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد تحت رايته صلى الله عليه وسلم، ثم مع أبي بكر الصديق، ثم مع عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، حتى فتح بيت المقدس مع عمر رضي الله تعالى عنه، وكان عمر أيضا يجله ويحبه ويقربه، حتى توفي في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه 20، وكان عمر فيما روي يحمل السرير الذي وضع عليه أسيد بن حضير تكريما له وحبا له وبيانا لمنزلته رضي الله تعالى عنه. وإن كان سند هذه القصة، أعني قصة حمل عمر بين يدي أو حمل عمر سرير أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه حتى وضعه بالبقيع وصلى عليه رضي الله تعالى عنه، سند هذه القصة فيه انقطاع، لكنه كما تقدم كان مكرما، كان محببا للنبي عليه الصلاة والسلام وللصديق من بعده ولعمر الذي كان قد شاركه في فتح بيت المقدس كما تقدم. وأما عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه فهو كما تقدم أيضا أشهلي أوسي يكنى بأبي بشر ويقال أبو الربيع، كان أيضا في عداد الصحابة والأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشهدوا معه بدرا، هذا لا شك فيه، وشهد أحدا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من النفر الذين اختارهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعثهم لقتل كعب بن الأشرف اليهودي الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. فكان عباد بن بشر، وهو عباد بن بشر ابن وقش ابن زغبة ابن زعراء ابن عبد الأشهل الأوسي رضي الله تعالى عنه، كان ممن شهد بدرا وجزم بذلك موسى بن عقبة وابن الأثير وغيرهم من العلماء. وكما تقدم كفى بهذه الواقعة التي شهدها نفر من الصحابة شرفا وفضلا، فقد قال الله عز وجل لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان أيضا عباد بن بشر من العباد ومن حسني الصوت بالقرآن والتالين له والقائمين به، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات من صحيحه وذكر بصيغة الجزم فقال في حديث رواه بإسناده عن عائشة: زاد عباد بن عبد الله وهو ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: تهجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيتي، أي قام بعد النوم ليصلي في بيت عائشة. قالت: فسمع صوت عباد يصلي في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا. وهذا الحديث كما ذكرنا ذكره البخاري بصيغة الجزم، ووصله أبو يعلى في مسنده، وصححه الحافظ ابن حجر في الإصابة. عباد بن بشر قائم يصلي في المسجد يتلو القرآن متهجدا مثل النبي عليه الصلاة والسلام الذي قام يتهجد وهو في بيت عائشة رضي الله عنها ذات ليلة، فسمعه وهو يقرأ، وقد عرف النبي عليه الصلاة والسلام صوته، فقال: يا عائشة، أصوت عباد هذا؟ قالت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا. وكما تقدم أيضا قول عائشة: ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يعتد عليهم فضلا، أي يزيدهم ويتجاوز عليهم في الفضائل أو يحصر لهم فضائلهم، هؤلاء الثلاثة كلهم من بني عبد الأشهل: سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله تعالى عنه، وهو أحد السابقين إلى الإسلام ممن تقدم بإسلامه على يد مصعب بن عمير لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم داعيا ومعلما، فأسلم قبل سعد بن معاذ وشهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في قتال مسيلمة كان فارسا مقدما، وقد نال الشهادة في حرب اليمامة وحرب مسيلمة مدافعا عن هذا الدين، فتوفي رضي الله تعالى عنه وقتل وكان صغيرا لم يتجاوز 45 من عمره، شهيدا مجاهدا مقاتلا مدافعا عن دين الإسلام محاربا المرتدين الذين رجعوا وارتدوا عن دين الإسلام. فرضي الله تعالى عن عباد بن بشر وأسيد بن حضير وسائر الأنصار والصحابة جميعا، وعنا من بعدهم وجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران، رجلان قد خلقا لنصر محمد، بدمي ونفسي ذانك الرجلان، فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران، بنتاهما أسمى نساء نبينا، يا حبذا الأبوان والبنتان، يا حبذا الأبوان والبنتان.
تشاهدون بعد قليل برنامج جبريل يسأل والنبي